أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1172: إذا كان الحيوان المذكور، يعني المقصود من المذكور ما تقدم في المسألة السابقة، الضايع يعني، لا يقوى على الامتناع من صغار السباع، لا يقوى على الامتناع يعني لا يقوى عن الدفاع عن نفسه من صغار السباع، سواء كان غير ممتنع أصلا كالشاة أو لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل، أو زال عنه الامتناع لعارض كالمرض ونحوه، جاز أخذه إذا كان ضايعا. فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط إن كان فيها نزال، يعني مثلا وجد الحيوان في قرية أو في مدينة أو في مزرعة، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك، ولكن إذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها، ويجوز له أيضا إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئذ، يعني في الصورة التي يريد يحتفظ بهذا الحيوان. هذه المسألة المشهور ذهبوا إلى جواز أخذ هذا الحيوان الضائع الذي لا يقدر على الدفاع، بل العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب التذكرة ادعى الإجماع على الجواز. الذي يهمنا هي الأخبار، الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين. الطائفة الأولى ما أشارت إلى جواز الأخذ إجمالا بلا تفصيل، من حيث التعريف، من حيث التملك، ومن حيث التصدق، مثل صحيحة هشام بن سالم التي قرأناها في البحث السابق، ورد فيها فقال يا رسول الله إني وجدت شاة، شاة مصداق هذه المسألة، لأن الشاة حيوان لا يقدر على الامتناع، ولذا تأكلها الذئب بسهولة، وكذلك الإنسان يأكل الشاة بسهولة لأنه مو قادر على الدفاع عن نفسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذه العبارة هي لك ولأخيك وللذئب، يعني أنه يجوز أخذها، ولكن يجوز أخذها بأي شروط؟ تأتي شروطها في روايات أخرى. هذه العبارة تدل على التخير إجمالا الذي تقدم في اللقطة. قلنا أنه بعد تعريف السنة يخير بين التصدق وبين التملك وبين الحفظ، إلا أنه من صحيحة هشام بن سالم ليس مستفادا بوضوح أنها بحكم اللقطة، ولكن عندما قال النبي صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني كأنما أنت مخير بين حفظها لأخيك وبين أخذها لنفسك، إذا لم تبادر إلى أحد هذين الخيارين فالخيار الثالث هو المتعين وهو أنها للذئب. لذلك فيها دلالة على جواز الأخذ، بل فيها دلالة ولو إشارة على أنها بحكم اللقطة. الطائفة الثانية هي روايات وردت بصراحة وحكمت بأن هذه الحيوان أو هذه الدابة الغير القادرة على الامتناع محكومة بحكم اللقطة. من هذه الطائفة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء، مورد الرواية الشاة، والشاتم أيضا من مصادق الحيوان غير الممتنع، هل تحل له؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب، إشارة إلى رواية هشام بن سالم. بعدين الإمام كمل كلام النبي صلى الله عليه وآله، إلى هنا كان كلام النبي الذي ذكرنا الآن أنه دلالتها دلالة إشارية يعني مواضحة هالقد، فقال بعده فخذها وعرفها حيث أصبتها. قال عرفت، فإن عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها إن أن تردها علي. إذن هذه الرواية دلالتها واضحة أنه أولا يجوز الأخذ بصراحة لأنه قال فخذها، ثم دلالتها على أنها من مصادق اللقطة أيضا صريحة لأن الإمام قال تعرفها حيث أصبتها. ثالثا أن الإمام حكم بجواز أكلها ولكن مع الضمان إن جاء صاحبها وطالب قيمتها. يبقى شيء في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام ما قال عرفها سنة، وذكرنا سابقا أن روايات اللقطة عرفت اللقطة بسنة، فيمكن أن يقال إما أنها منصرفة إلى سنة وإما أنها مطلقة وتقيدها روايات اللقطة، لأن الإمام عليه السلام قال فعرفها حيث أصبتها يعني في المكان الذي وجدتها، مطلق عرفها يوم يومين أسبوع أو أسبوعين. بروايات اللقطة نقيد هذا الإطلاق ونقول عرفها سنة كاملة. أيضا هناك رواية أخرى، لا على الجواز، لا على الجواز، لأن هذا أمر عقيب الحظر لأنه مال الغير ومقتضى القاعدة الأولية لا يجوز التصرف في مال الغير، فخذها أمر عقيب الحظر، فإذن يدل على الجواز والإباحة بالمعنى عام ما يدل على الوجوب. الرواية الثانية أيضا صحيحة لعلي بن جعفر ولكن فيها توضيح أكثر، والإمام عليه السلام فسرها باللقطة، عن الرجل يصيب اللقطة دراهما وثوبا أو دابة. العنوان اللقطة ولكن المصاديق ثلاثة، لذلك قال دراهما وثوبا أو دابة. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة على أنها من مصادق اللقطة جدا واضحة لأنها صريحة في ذلك. كيف يصنع؟ قال عليه السلام يعرفها سنة، هنا بعد من يحتاج إلى التقييد، فإن لم يعرف صاحبها جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن. إذن هذه الرواية بعد أفضل من الصحيحة الأولى. طبعا لا يبعد أن الرواية واحدة ولكن نقلت بمضمونين متقاربين، لأن الراوي هو علي بن جعفر ومضمونهما تقريبا قريب. على كل، حتى لو كانت روايتين، الدلالة الأولى، الرواية الأولى ما صرحت باللقطة ولكن هذه صرحت باللقطة، وعلى هذا الأساس مقتضى الجمع بين هاتين الروايتين وصحيحة هشام بن سالم وأدلة اللقطة أن هذا الحيوان يجب تعريفه سنة، إن عرف صاحبه فهو، وإلا فيجوز التصرف فيه ولكنه ضامن لقيمته إذا جاء مالكها. نخصص بالصحيحة هشام بن سالم وما ورد مضمونها كصحيحة معاوية بن عمار، حيث أن الإمام قال إذا كان إبلا ومعلوم أن له صاحب لا تحركه لا تهيجه خلي على حاله. صحيح مقتضى إطلاق هذه النصوص أن كل دابة، ولكن جمعا بينها وبين تلك الصحاح أنه المقصود من هذه الدابة الدابة التي لا تقوى على الامتناع. ثم ذكر السيد الأستاذ دام ظله مسألة 173، إذا وجد الحيوان في العمران. المسألتان السابقتان كانتا في الحيوان في الصحاري والبواري، أما هذه لا، إذا وجد الحيوان في العمران، يعني في القرية مثلا أو في الشارع، وهي مواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع عادة، يعني مقصود من العمران، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه، لم يجوز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف. هاي صياغة العبارة السيد هنا تدل على أنه هو الغاصب كما سنذكر إن شاء الله في الأدلة. يعني وجد شاة في القرية تمشي في الشارع أو في مزرعة أو في بستان للناس، ما يقدر يأخذها، إذا أخذها حتى لو كانت ضايعة بس على التحال يعتبر عمران، فإنه يكون ضامنا لأنه غاصب، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. لماذا؟ لأنه تقدم في كتاب الغصب أن نفقة الحيوان المغصوب على الغاصب،
وهذا أيضا غاصب، إذن النفقة عليه، كما يجب عليه تعريفه لأنه يعد من اللقطة، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يأس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، الذي ذكرنا سابقا في كتاب اللقطة أن هذا الاحتياط لا نوافق فيه السيد الأستاذ، ولكن السيد الأستاذ في اللقطة كان عنده هذا الاحتياط. نعم، إذا كان غير مأمون من التلف، هذا استثناء لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه، إذن الحيوان مريض شات، وإذا يترك هذه الشات قد تموت، هنا يجوز أخذ هذه الشات حتى لو كانت في العمران، جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه. ليش لا ضمان عليه؟ لأنه لا يعد من الغاصبين، لأنه أخذه لحفظه، وبلا شك أنه حفظ مال المسلمين واجب، فإذا يكون من المحسنين. لا يأتي كلام سيدنا، راح ندافع عن أصحاب الطيور، اليوم راح ندافع عنهم حتى يفرحون بذلك، ولا ضمان عليه. ويجب عليه أيضا الفحص عن مالكه، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به كما تقدم، يعني على الأحوط وجوبا. لا شك أن هذه المسألة من مصاديق الغصب في المقطع الأول، وعلى المقطعين من مصاديق اللقطة، إذن أدلة اللقطة تشمل المقام بلا شك، ولكن مع ذلك عندنا روايات خاصة في المقام وردت في هذا الحيوان الذي وجد في العمران، منها موثقة سماعة، عفوا موثقة إسحاق بن عمار وغيرها من الروايات، ولكن المسألة ما يحتاج إلى روايات خاصة. ليش؟ لأنه هذه المسألة التي شرحها السيد الأستاذ كلها من مصادق اللقطة، فقط الفرق هذا أنه في المقطع الأول لا يجوز الأخذ فيكون غاصبا، لأنه مقتضى الأدلة لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، في المقطع الثاني حفاظا على أموال المسلمين يجوز أخذه، إذن ليس غاصبا. مسألة 1174 التي تفرح قلوب بعض الشباب المؤمنين، إذا دخلت الدجاجة والسخلة مثلا في دار، إن في دار دخلت في دار ولم يعرف صاحبها، لم يجوز له أخذها ويجوز له إخراجها من الدار، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها له، وأما إذا أخذها طمع فيها، قال هذا اللي يقولون العوام، يقولون هذا رزق الله جابه، الباب كان مفتوح ودخلت صخلة، اي فالعوام ايش يقولون؟ يقولون رزق من الله ساقه الينا، اي واما اذا اخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك، وقد تقدم في مسألة 1169. نعم الاستثناء مهم في هذه الرواية، نعم يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور إذا ملك جناحي بهذا الشرط ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، حتى الفحص مواجب، ماكو فرق. سيدنا ملك جناحي، هذا الاستثناء استثناء تعبدي، لأنه وردت عدة روايات
وانتهت هذه الروايات كلها إلى أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا المعتبرة فيها روايات ضعيفة لا نتطرق لها، فيها روايتان معتبرتان كلتاهما عن أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية الأولى ما رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه يعني الإمام الباقر عليه السلام، إن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه، يعني ما كان جناحاه مقصوصين ولا كان مريضا بحيث أنه يطير، فهذا دليل على أنه يجوز صيده. بعد هذا نوع من الصيد سيدنا، هذا فن من فنون. أي هاي الرواية تشمل ذلك. هسه خلينا نكمل سيدنا الاستدلال بعدين علقوا على موقف الذولة. وقد ورد أيضا في موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية الأولى كان عن الإمام الباقر عن أمير المؤمنين، الثانية عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين، إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه، ومقتضى إطلاق هذه النصوص أنه لا يجب الفحص عن المالك وأنه يجوز التمليك بلا شك، لأن قوله وهو حلال لمن أخذه يعني يجوز له أن يأكله أو مثلا يحتفظ به وما شاكل ذلك. خب يحتاج إلى قرينة، إذن هذه الروايات لا يقيدها إلا أدلة أخرى، وهي أن هناك قرائن وشواهد أنه صاحبها فلان، إذا علم بصاحبها فيجب رده إلى صاحبه، أما إذا كان مجهول المالك فيجوز أخذه بالشرط أن يملك جناحي يعني كان قادرا على الطيران حتى لو كان غاليا بغبغاء مثلا. أي شلون مولانا؟ أي لأنه لا يملك جناحي بلي ما يجوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.